السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس الباب الثالث من أبواب الطهارة الذي عنون عليه الإمام الترمذي هذا العنوان، فقال: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. ثم روى حديثين في هذا الباب. الحديث الأول رواه عن أربعة من شيوخه، عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري ومحمود بن غيلان ومحمد بن بشار رحمهم الله أجمعين، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التثليث، وتحليلها التثليث. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ثم روى حديثا آخر أيضا، وهو الحديث الثاني، عن شيخ أبي بكر محمد بن زنجوية، وعن غير واحد من شيوخه رضي الله عنهم أجمعين، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. وقد تدارسنا إخوتي الكرام ما يتعلق بإسناد الحديث الأول، وانتهينا من ترجمة علي رضي الله عنه وهو الصحابي الراوي هذا الحديث عن نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. وننتقل إن شاء الله إلى دراسة إسناد الحديث الثاني أيضا كما تدارسنا إسناد الحديث الأول، ثم ندخل في المبحث الثاني في فقه الحديث ومعناه إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بدراسة إسناد الحديث الثاني، كنت ذكرت إخوتي الكرام في آخر مبحث دراسة الإسناد للحديث المتقدم ترجمة لعلي رضي الله عنه، ذكرت فيها حديث الإمام الترمذي والمستدرك، وتقدم معنا رواية الحديث، وقلت إنه في درجة الحسن عن أمنا عائشة وبريدة رضي الله عنهم أجمعين، أنه كان أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليا، كان عليا أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب النساء إليه فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وقلت إخوتي الكرام هذا كما قال الإمام النخعي، أي أهل بيته. وأما أحب الرجال إليه على الإطلاق فأبو بكر، وأحب النساء إليه على الإطلاق فأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وذكرت حديث الصحيحين في ذلك، ونسبته إلى سنن الإمام الترمذي، وقلت رواه الترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وقال هذا حديث حسن صحيح، كما ذكرت هذا. وكما قلت لكم إخوتي الكرام، الحديث في سنن الترمذي حيث أخذته من جامع الأصول، وحدثت لكم غالب ظني الصفحة من الجزء التاسع صفحة 35 و100، وقلت ارجعوا وتحققوا من هذا. الترمذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال؟ قال أبوها. أخرجه الترمذي يقول في التعليق في مناقب باب مناقب عائشة رضي الله عنها وهو حديث حسن صحيح. والحديث موجود في سنن الترمذي في الطبعة الخمسية في الجزء التاسع صفحة 93 و300. وما أعجب غاية العجب هنا يعني لما لم ينسب هذا الحديث إلى الصحيحين، مع أن الأصل أنه جامع الأصول وتقدم معنا يقصد به الأصول الستة الصحيحين والسنن الثلاثة وموطأ الإمام مالك بدل سنن الإمام الترمذي بدل سنن ابن ماجه كما تقدم معنا في بيان الأصول. قلنا الأصول الخمسة متفق عليها واختلف في الأصل السادس اللي هو الموطأ أو سنن ابن ماجه أو الدارمي كما تقدم معنا تقرير هذا في المقدمة. فهنا الأصل أن يعزوه إلى الصحيحين، والذي علق على الكتاب أيضا يقول إلى الصحيحين مع سنن الترمذي لأنه جمع الأصول. فلما أيضا صاحب التعليق ما ذكر هذا حقيقة أمر يعني خفي وعجيب، والعلم عند الله جل وعلا في هذا. والحديث في الصحيحين رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في باب لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ورواه في كتاب المغازي باب غزوة ذات الثلاث، ورواه الإمام مسلم في صحيحه في فضائل الصحابة في فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. وكما ذكرني بعض الإخوة الكرام بأنه في الصحيحين وأخ آخر كريم قال كنت أنا ذكرت هذا الحديث في محاضراتي ومواعظ تحفة المؤمن الموت ونسبته إلى الصحيحين، وواقع الأمر كذلك، وكنت علقت عليه كلاما للإمام الذهبي لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يحب إلا طيبا، فأحب أطيب الرجال وهو أبو بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وأطيب النساء وهي أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك علق الإمام الذهبي على هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين على رغم أنوث الرواتب كما تقدم معنا التعليق. ثم قال فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جدير بأن يكون بغيضا عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. كنت ذكرت هذا الحديث وتعليق كلام الإمام الذهبي، ولما بعد ذلك ذكرت هذا الحديث في الموعظة الماضية في الأسبوع الماضي اقتصرت في عزمه إلى الإمام الترمذي كما قلت لكم أخذته من جامع الأصول، وهذا حتما تقصير مني، لكن هذا الذي حصل نعم هو في سنن الترمذي وقال حسن صحيح، لكنه قبل ذلك هو في الصحيحين. وقلت لكم تحققوا من كلامي في الجزء التاسع كما بينت لكم في صفحة 35 و100، وما أعلم أحد منكم رجع إلى ذلك أم لا. فعن عمرو بن العاص ثم هنا يقول في مناقب عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح. طيب ما بينت أن الحديث في الصحيحين، مع أن المعلق على سنن الترمذي في الطبعة الخمسية التي عندي كما قلت لكم في الجزء التاسع صفحة 93 و300 أشار في الحاشية إلى هذا. يقول هنا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جنس ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول المعلق ورواه البخاري ومسلم، يعني في تعليق الإمام الترمذي. وحقيقة أني لما رجعت أيضا يعني غفلت وذهلت عن هذا في الموعظة الماضية من باب تحقيق الأمر ووضع الشيء في مصابه انتبه له إخوتي الكرام. الحديث في الصحيحين وفي سنن الإمام الترمذي، وحقيقة ينبغي أن يكتب هذا في جامع الأصول. فهل الإمام ابن الأثير رمز له لأنه يرمز بالأحرف رموز يعني قال باء ميم وتاء وسقط هذا من الرمز وخفي على المعلق؟ يعني المعلق في الأصل ينبغي لو خفي على الجامع الذي ألف الكتاب جامع الكتاب الإمام بن الأثير، لو خفي عليه ينبغي أن يقول أنه في الحاشية يخرج الحديث. لكن أنا في تقديري والعلم عند الله ما أظن أن يخفى هذا على ابن الأثير، ما أظن يعني رمز له بالأحرف تاء باء الرموز التي يستعملها ثم سقطت يعني بعد ذلك في الطباعة، لكن كونها سقطت هذا لا يعفي كما قلت المحقق، لأن المحقق كان يخرج هذه الرموز إذا جاءت تقول في باب كذا كتاب كذا في الترمذي ومن يقول صحيح مسلم كتاب كذا رقم الحديث كذا، كأنه سقط على نفسه. فلعله لما سقط هذا الرمز المعلق والمحقق ما انتبه لذلك، ونهيت على إثره فما انتبهت أيضا، وهذا حال البشر. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عن تقصيرنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فالحديث إذا خلاصة الكلام في الصحيحين وفي من الترمذي وهو حديث صحيح، رضي الله عن أبي بكر وعن ابنته وعن علي وعن زوجه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين. الحديث الثاني إخوة الكرام، دراسة إسناده كما قلت على سبيل الإيجاز إن شاء الله، شيخ الإمام الترمذي أبو بكر محمد بن جنجوية البغدادي، هو محمد بن عبد الملك ابن زنجوية، محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية البغدادي يكنى بأبي بكر الغزال. قال عنه الحافظ في التقريب ثقة من الحادية عشرة، أي من الطبقة الحادية عشر، توفي سنة 58 أي بعد 58 مئتين، ثم رمز إلى أن حديثه مخرج في الكتب الأربعة في كتب السنن الأربعة، وهو شيخ لأهل السنن الأربعة للترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود عليهم جميعا رحمة الله. وكان هذا العبد الصالح محمد بن عبد الملك بن جنجوية جارا في السكن للإمام أحمد وصاحبا له عليهم جميعا رحمة الله، وكان يثني عليه، وكما قلت هو من الأئمة الثقات الأثبات الثقة من الحادية عشرة سنة 58 بعد 200 توفي. وأما زنجوية فانتبهوا لهذا الضبط إخوة الكرام، كل اسم يختم بويه في آخره ويه، راهوية سيبوية بطوية حيوية، كل اسم يختم بويه فيضبط ضبطين، ضبط عند المحدثين، وإذا غيرته فيه الاصطلاحات الشرعية هذا الضبط وفي العلوم الشرعية يعتبر هذا منك نحن، وهي أن تضم ما قبل الواو وأن تسكن الواو، وأما الياء بعد الواو مفتوحة والهاء ساكنة. زنجوية راهوية قبل الواو ضمه والواو جعلها ساكنة، والياء بعد الواو ساكنة، هذا حتى عند اللغويين والنحويين كما سيأتينا، والهاء ساكنة. راهوية سيبوية، وأما أهل اللغة والأدب والنحو فيفتحون ما قبل الواو ويفتحون الواو أيضا، لكن الياء بعد الواو ساكنة والهاء ساكنة، فإذا ماذا يقال؟ سيبوا سيبوا، فتح ما قبل الواو وفتح الواو في بوي في بوي، ولا سيبو يا، الواو عندهم مضمومة والواو ساكنة، وهؤلاء ما هناك ما قبل الواو الباء سيبو، الباء مضمومة والواو ساكنة، وعند النحويين الباء مفتوحة والواو مفتوحة، في بوي راها ويل. وهنا ماذا عندنا؟ زنجوين، وهكذا ضبطها صاحب الكتاب صاحب التعليق والمحقق زنجوين، هذا على حسب اصطلاح اللغويين والنحويين والأدباء، ولا يستقيم عند اصطلاح علماء شريعتنا الغراء. الأصل أن نقول أبو بكر محمد بن زنجوية،
وهذا الضابط إخوة الكرام لا خلاف فيه عند علماء الشريعة، أن ينبغي لكل اسم تأتي مختوم بواو أن تضم ما قبل الواو وأن تسكن الواو، والياء مفتوحة قلنا عند علماء الشريعة وعند علماء النحو واللغة، الياء والهاء متفق على ضبطهما، لكن الواو وما قبلها، فاللغة والنون يفتحون الواو والياء، وعلماء الشريعة يسكنون ما قبل الواو، يضمون ما قبل الواو ويسكنون الواو، يسكنون الواو ويضمون ما قبلها راهويا، وهنا زنجويا. وهذا الضبط إخوة الكرام كما قلت هو عند علماء الشريعة، وإننا ذهبوا إلى هذا لأن ويل اسم شيطان. نقل هذا عن ابن عمر وعن إبراهيم النخعي عليهم جميعا رحمة الله، وقاله أبو عمر النوقاتي، أبو عمر النوقاتي، وهو محمد بن أحمد السجستاني، توفي قبل 400 للهجرة على نبينا صلوات الله وسلامه. نقل عن كما قلت ابن عمر وعن الإمام إبراهيم النخعي أن ويل اسم الشيطان، ولذلك يتحاشاه المحدثون الكرام فيقولون فلا يقولون ويل، ينسكون هذا اللفظ بحيث يصبح راهون، وهذا هو ضبطه في العجمية، يعني عند العجم إذا نطقوا به ينطقونه كذلك بإسكان الواو وضم ما قبلها. وهذا الضبط قرره أئمتنا، انظروه في تدريب الراوي للإمام السيوطي صفحة 26 و200. ونقل عن الحافظ أبي العلاء العطار أن المحدثين لا يحبون النطق بويح. وانظروا في المقاصد الحسنة صفحة 54 و400 عند ويح، وهو مرتب على حسب حروف المعجم، الهمزة وآخر الأشياء الياء، فعند حرف الواو ويه إن من الأحاديث المشتهرة على الأمثل، ويه اسم شيطان، يقرر هذا الإمام السيوطي الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة، فيقول اسم شيطان. نقله أبو عمر النوقاتي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي عليهم جميعا رحمة الله. ونظر هذا في تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي في القسم الثاني في الجزء في المجلد الثاني من القسم الأول، في المجلد الثاني من القسم الأول صفحة 58 و200. انظروا في طبقات المفسرين للداوودي في الجزء الأول صفحة 19، وفي بولة الوعاث في طبقات النحاة الإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 28 و400. إنما أقول في هذه الأجزاء المختلفة على حسب نجيب اسم مختوم بوي تكلم عليه العلماء. أول اسم ورد في تدريب الراوي كما قلت لهم صفحة 226، ويقول عند إسحاق بن راهويه، يقول هذا أول اسم ورد في هذا الكتاب مختوم بوي، ثم ذكر الضبطين عند اللغويين وعلماء الشريعة. وانظروه في وفيات الأعيان في الجزء الثالث 65 و400، ومعجم الأدباء لياقوت الحمل في الجزء الأول صفحة 55 و200. انظروا في كشف الخفاء للإمام العجلون عند كلمة ويل، وأكد في تمييز الطيب من الخبيث في صفحة 88 و100. على كل حال كما قلت متفق عليه، وإنما أكثرت من سرد هذه الكتب لأن هذا اللفظ يستنكره كثير من الناس عند النطق به. ومرة كنت في كلية الشريعة ونطقت به وضبطه الطلاب، فجاء مدرس أصول الحديث وهو يدرس تدريب الراوي في كلية أصول الحديث، فجاء ذكر ويلي يعني الإسناد كذا فضبطه راهويا، قال هذا خطأ ونحن لن يقول به، وهو كبير في العمر جدا يعني، فقال وهكذا يعني سمعنا من فلان، فقابلني وقال انت تقول هذا؟ قلت هذا في تدريب الراوي الذي تدرسه انت. قال ايضا في تدريب الراوي؟ في تدريب الراوي عاد عن الكتب الاخرى، لكن انت تدرس تدريب الراوي، هذا موجود في تدريب الراوي. نظرها في الكتاب ورآه يعني اعترف بذلك ولا يمكن أن ينكر الموجود. لكن كما قلت قال لا علم لي يعني. وفي ذاك الوقت يعني هو قارب 60 والآن جلدها. فقال لي ما سمعت بهذا قبل. ولذلك قد يستيقن بعض الناس عندما نقول أبو بكر محمد ابن ذنّ جوية وفي الكتاب عندكم ذنّ جوانك. قال من أين تأتي بهذا؟ فهذه النقاد المتعددة ضبطت كل شيء يقسم بويه ضبطا عند علماء الشريعة وعند اللغويين والنحويين والأدباء. ولذلك في كتب الحديث التي طباعتها قديمة كل مثل يختم بواو بظن ما قبل الواو وإثنان الواو راه هذا لا خلاف بينه. فهذا الشيخ الأول عليه رحمة الله أبو بكر محمد ابن زنجوية وهو كما قلت ابن عبد الملك ابن زنجوية البغدادي. قال حدثنا الحسين بن محمد. هذا الحسين بن محمد يعني حقيقة ينبغي أن نقف عند الوقت بعد أن أبين من هو لأنه عندكم في تدريب الراوي ثلاثة في تقريب التهذيب ثلاثة يسمون بالحسين بن محمد والثلاثة من رجال الترمذي. أما يوجد من هو أكثر من ذلك يعني ثلاثة كل واحد منهم الحسين بن محمد وروى عنه الترمذي. فأنت كيف ستحصل هذا الراوي؟ والطبقات بعضهم متقابلة ثلاثين واحدة. لابد من أن ترجع لتراجم الشيوخ والرواة من الذي روى هذا الشيخ عنه ومن روى عن هذا من أجل أن تميز بينهم. أذكر لكم الآن كيف اهتديت بعد البحث ليس في ترجمة هذا يعني لما تنظر في التقرير أتعلم من المراد الحسين بن محمد. لابد من أن ترجع إلى شيوخه وإلى تلاميذه. وأذكر لكم كيف اهتديت إلى هذا تكون على علم بذلك. أما الحسين ابن محمد فهو الحسين ابن محمد ابن بهرام. في التقريب عندكم ضبطها المعلق على الطبع بفتح الباء بهرام فهذا صح لكن تضبط بضبط الآخر بهرام بفتح الباء وكسرها بهرام 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 بهرام. وهذا موجود في التعليق على تهذيب التهذيب وهو موجود في كتاب المغني في ضبط الأسماء. قلتنا بهرام. إذا الحسين بن محمد بن بهرام التميمي يكنى بأبي أحمد أو أبي علي المروزي وضع في كتاب لا إله إلا الله اللباد في الأنساب ليحضره معي ولن يبيت زهيت. على كل حال أبين لكم مما ينسب تقدم معنى المروزي. وهذا المروزي بالذات ينسب إلى مرو الروي والمرو هو النهر ويتختلف عن نسبة إلى مرو تلك. هذا مرو الروي مرو الروي أي نهر الروي. وأما هناك مرو وهي بلدة يقال لها شاهجان وهذه تبعد عنها وهي بلدة في بلاد فارس تبعد عنها يقول العلماء 40 فرسخة عن شاهجان بلدة شاهجان. وهذه مر الروز النسبة إليها المروزي لا إله إلا الله. إذن هنا المروزي ثقة من التاسعة في سنة 13 أي بعد المئتين أخرج حديثه أهل الكتب الستة الجماعة. الحسين ابن محمد أو ليس كذلك. الآن كيف سنميزه استخدم إخوة الكرام على تقريب التهذيب إن كان عندكم الآن إلى الحسين ابن محمد عندكم عدد من الرواة يسمون بهذا لكن نحن نريد من أخرج عنه الترمذي. الأول الحسين بن محمد بن أيوب الزارع السعدي أخرج عنه الترمذي والنسائي. الثاني الحسين بن محمد بن بهرام الذي ذكرته بهرام أخرج حديثه الجماعة منهم الترمذي. الثالث الحسين بن محمد بن جعفر الحريري البلخي أخرج حديثه الترمذي فقط. يوجد من عداهم الحسين بن محمد لكن لم يخرج عنهم الترمذي. بلا إشكال إذا انحصر الكلام تحديد المراد ثلاثة. الثالث من الحادية عشرة والثاني انتبه من التاسعة والأول من العاشرة. يعني في الحقيقة الطبقات متقاربة كلهم بعد المئتين، التاسعة والعاشرة والحادية عشرة متقاربة، ويمكن كل واحد من هؤلاء الثلاثة أن يروي عن الشيخ المتقدم أبي بكر محمد بن زندوية. لكن للنظر في شيوخ هؤلاء وهو أبو بكر محمد بن زندوية، ما أشار الحافظ في التهذيب إلى أنه روى عنه الحسين بن محمد وفلان نسبه، ما أشار. إنما في ترجمة التلميذ وهو سليمان بن قرن في سده هذا يقول الحافظ في تهذيب التهذيب عندما جاء وترجمه قال روى عنه حسين ابن محمد. حسين ابن محمد الذي هو ابن زهران التميمي روى، ليس روى عنه، روى عنه يعني يعتبر سليمان بن قرن من شيوخ الحسين بن محمد. روى عنه حسين بن محمد ابن زهران التميمي. فإذا حدد لنا المراد التلميذ الشيخ ليس التلميذ، أو حدد لنا المراد الشيخ. لا إله إلا الله. يعني هنا أبو بكر محمد ابن زنجوية البغدادي الذي هو من الطبقة الحادية عشرة شيخ الإمام الترمذي يمكن أن يروي عن الحسين بن محمد وأن يكون من طبقته وأن يكون من العاشرة وأن يكون من التاسعة من الثلاثة المتقدمين يمكن. لكن من الذي حدد لنا أنه كما قلت من التاسعة أو ليس كذلك؟ من التاسعة وليس هو من الطبقة العاشرة ولا الحادية عشرة، مع أنه يحتمل أن يكون أحد ذلك الرجلين. حدد لنا شيخ الحسين بن محمد وهو سليمان بن قرن. ولو رجعت إلى ما هو أطول من تهذيب التهذيب كالتهذيب الذي هو الأصل أو الأطول الكمال ما اهتديت إلى ذلك، لأن هناك لو يذكر الشيخ ومن روى عنه وهو عمن روى فيتبين لك أن الحسين ابن محمد بن بهرام التميمي من شيوخه أبو بكر ابن زنجاية الذي تقدم معنا، أو من تلاميذه أبو بكر محمد ابن زنجان، ومن شيوخه سليمان ابن قرن. إذا في الكتب المطولة الأخرى على كل حال هذا الذي حدد المراد، حدد المراد هنا شيخ الحسين ابن محمد وهو سليمان ابن قرن. سليمان ابن قرن روى عنه هذا العبد الصالح وهو كما قلت الحسين ابن محمد. انظر ماذا يقول، وهذا الذي وضح الأمر. سليمان بن قرن عنه روى عنه سفيان الثوري وهو من أقرانه وأبو الجواد وحسين بن محمد انتبه المرودي وهو الذي معنا. وأما أولئك لا نسب أحد منهم إلى ذلك، مما يبين على أن المراد من المرودي هنا هو هذا الذي ذكرناه وهو التميمي الأول. انتبه، الحسين بن محمد بن أيوب السعدي ليس المرودي، الثاني الحسين بن محمد بن بهرام أبو أحمد أبو علي المرودي، الثالث الحسين بن محمد بن جعفر الحريري البلخي. إذن هناك بصل، هنا بلخي وهنا هو المراد، وهنا روى عنه الحسين بن محمد المرودي وغيرهم. فهنا حدد لنا الشيخ المراد من الحسين بن محمد. واضح يا اخوتي الكرام ان عندكم ثلاثة، كل واحد يسمى بالحسين بن محمد وروى عنه الترمذي، والطبقات متقاربة، يعني ممكن ان يروي عنهم شيخ الترمذي وهو ابو بكر محمد
ابن زنجون، ممكن أن ينوي عن هؤلاء الثلاثة الذي هو من التاسعة والآخرة والحديث عشر، ممكن. فالذي حدد لنا المراد شيخ الحسين بن محمد وهو سليمان بن قارون، العلم عند الله. على كل حال، الحسين بن محمد كما قلت حديثه مخرج في الكتب الستة. الراوي الثالث سليمان بن قارون وهو شيخ الحسين بن محمد. سليمان بن قارون ابن معاذ يكنى بأبي داود البصري النحوي، قال الحافظ في ترجمته: سيء الحفظ يتشيخ. والتشيخ عند المتقدمين إذا أطلق ينصرف إلى تفضيل علي كما قلت على عثمان رضي الله عن الصحابة الكرام، وأما إذا قادح في أحد من الصحابة فهذا يدخل في دائرة الرافض الذين أمرهم أشنع وأخبث. إذن سيء الحفظ يتشيع من السابعة. عندكم الطبعة التي بين يديكم، إذا نظرت إليها حقيقة يعني في هذه الطبعات ما يتعجب الإنسان منه، وهي كما قلت في الأصل طبعة جديدة ومحققة، وصاحبها في المقدمة يطعن في الطبعات السابقة. ونظر لهذا الخطأ الذي في ترجمة هذا العبد الصالح، رمز خط أي البخاري معلق كما قلنا، هذا روى عنه البخاري في صحيحه معلق، ودال سائل يعني أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يذكر الإمام مسلم، مع أن الإمام مسلم أخرج عن هذا الرجل الذي سيء الحفظ ويتشيع ما ذكره هو أن الإمام مسلم روى عنه. انظروا في الطبعة الأولى التي هي تقريب التهذيب غير الطبعة التي كنت أقرأ منها، الحسين بن محمد أو ليس كذلك، سليمان بن قرن. هذا زاد بلاء، ذات حذف الإمام مسلم، هذا نسبه إلى أنه من رجال البخاري. سليمان أمر عجيب، سليمان بن قرن بفتح القاف وسكون الراء بن معاذ أبو داود البصري النحوي، ومنهم من ينسبه إلى جده السيء الحفظ يتشيع من السابعة، خاء ميم دال تاء، يعني أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه. خاء إذا من البخاري، البخاري أخرج له في التعليق لم يروع عنه في الإسناد والسلسلة وأنه معتمد من الرجال، انتبه لهذا. هنا أطلق خاء وهنا حذف ميم، وانظر في التهذيب فصل ان الامام مسلم اخرج عنه. ومن اجل ذلك تكلم بعض الائمه في مسلم بسبب اخراجه عن هذا الذي هو سيء الحفظ ويتشيع، والامام مسلم عليه رحمه الله اخرج عنه في المتابعات والشواهد وما يعلم صحته، فلا حرج عليه في ذلك ان شاء الله. كنا سليمان بن قرن وليس كذلك؟ لا اله الا الله، سليمان بن عبد الله بن علي. هنا الباب الصحيح خط ميم دال تاء في سليمان بن قرن، انما محل الشاهد اين هو؟ وذكره الحاكم في باب من عند على مسلم اخراج حديثهم. اذا مسلم اخرج عنه، باب هذا ذكره الحاكم في باب من عيب على مسلم اخراج حديثه، فهو من رجال مسلم، لكن كما قلت في الشواهد والمتابعات. وعندكم في الطبعه الجديده حذف الرمز للامام مسلم، الطبعه هذه التي بين يديكم اذا احد عنده هذه الطبعه، وطبعه في ميزان الاعتدال ايضا ما احضرتها معي، وكان في نيتي ان احضرها ايضا عدل. هناك رمز لمسلم لكن اسقط الترمذي، وجعل مين بعد مين يقول تابعة، الحمد لله يرحمك الله، وهي المتابعة، يعني بدل يقول مين متابعة والتاء في السنن جعل التاء التي في الترمذي متابعة، هذا في ميزان الاعتدال. وبعضهم يزيده البخاري، وبعضهم يحذف مسلم، وبعضهم يحذف الترمذي ويجعل التاء متابعة في يعني ترجمة هذا الرجل، وهذا كله كما قلت خطأ في هذه الطباعات الحديثة. والطباعات القديمة التي حققت سلمت منها، ولذلك يوجد تهذيب التهذيب طبعا قديمة، وثورت بعد ذلك عنها. لا يوجد صفحة إلا فيها تعليقات اسم المعلق أبو الحسن في الخلاصة كذا وكسر العين، لا يوجد تعليق سليمان كذا يقول كذا ضبط الخلاصة بياض هنا سليمان، لا يوجد طبعا إلا في هذه التعليقات والتحقيقات من قبل الأئمة الأتباع. وأما الآن طباعات تجارية، ونسأل الله الوفاق، وطبعة عارضة الأحوذي التي هي الشرح سنن الترمذي للإمام البخاري بن العربي، ما أظن أن أحدا يستطيع أن يقرأ فيها إلا إذا كان من العلماء الكرام في فخور الطباعة. وحقيقة عندما أقرأ فيها أحيانا نصف الصفحة لا أعلم المراد، لا أعلم المراد على الإطلاق، يعني ماذا يراد بهذا الكلام معي؟ من سوء الطباعة والنسخ والتشويه عارضة الأحوذي، لا يمكن يعني أن تفتت العبارات وأن تعلم المراد منها. لا إله إلا الله. إذا سليمان ابن قرم سيء الحفظ يتكيف. عن أبي يحيى الفتاك، هذا ستنظرون ترجمته في الكنى في تقريب التهذيب، أبو يحيى الفتاك الكوفي. لا إله إلا الله. اختلف اسمه، فقيل زازان زازان، وقيل دينار، وقيل مسلم، وقيل يزيد، وقيل زبار، وقيل عبد الرحمن. كان في تقريب التهذيب عند كنية أبي يحيى القتال. لين الحديث من السادسة، لين الحديث من السادسة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن عندنا راويان الآن أتكلم فيهما، أولهما سليمان بن قرن سيء الحفظ يتشيأ، وهذا لين الحديث. انتبهوا بهذين الاصطلاحين حتى إذا انتهينا من فقه الحديث ودخلنا في المبحث الثالث في بيان من خرج الحديثين ودرجة كل منهما، سنعول على هذين الاصطلاحين سيء الحفظ يتشيأ لين الحديث. عن أبي يحيى القسات عن مجاهد وأبو الحجاج مجاهد بن جبر، قال الحافظ في التقريب أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة توفي سنة واحدة ومئة أو اثنتين ومئة أو ثلاث ومئة أو أربع ومئة، اختلف في وفاته على أربع أقوال من 101 إلى 140 للهجرة، والذي ذهب إليه الجمهور والجم الغفير وبعض اقتصر على هذا القول الأخير 140 للهجرة. عين أي حديثه مخرج في الكتب الستة، وأخرج حديثه الجماعة. قال الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 40 و400 في ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. وهو عبد الصالح من شيوخ التابعين الكبار، وممن أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قد عرض عليه القرآن 30 مرة وروي 3 مرات، وجمع أئمتنا بين الأثرين لأنه عرض القرآن عليه 3 مرات لتفسيره وبيان المراد منه، يقف عند كل آية ويسأله عنها، وعرضه عليه 30 مرة لضبط ألفاظه وتلاوته، فقرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين 30 مرة، ثم 3 مرات كانت للتفسير وبيان المراد. مجاهد بن جبر، ومن مناقبه أنه توفي وهو ساجد عليه رحمة الله رضي الله عنه، وكان يقول كما في حلية الأولياء في ترجمة الجزء الثالث صفحة 93 و200، ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أو حفظني من الأهواء. وحقيقة كل من النعمتين عظيمة، وأهل السنة
بين المسلمين كالمسلمين بين الكافرين. فأهل السنة غرباء بين من ينتسبون إلى الإسلام، غرباء عندكم خوارج وإباضية وشيعة وجهمية وفرق ردية لا تحصى. أهل السنة فيهم غرباء، فإذا هديت للسنة اسمد الله كما إذا هديت للإسلام اسمد الله. فكأنه يريد أن يقول كل من النعمتين عظيمة، لكن يقول ما أدري أيهم أعظم. فإسلام بلا سنة حقيقة ضياع، إسلام بدعي هوى كما هو الحال في الفرق الضالة المبتدعة. ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أو حفظني من الأهواء. وكان يقول كما في الحلية في الجزء الثالث صفحة 300، ونعم هذا القول الذي قاله وتنقله الأئمة بعده، يقول كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه الصلوات الله وسلامه. ولذلك أخذنا من قول مجاهد وتركنا، وعاملناه على حسب القاعدة التي قررها، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك، يخطئ ويصيب، يرد ويرد عليه، إلا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يخرج من بين كفتيه إلا الحق والصدق عليه صلوات الله وسلامه. أما مجاهد ومن قبله ومن بعده من خلق الله يخطئون ويصيبون، ويقبل من أقوالهم ويرد من أقوالهم، ويقبل ما شهد له الدليل ويرد من خلفه الدليل. مجاهد عليه رحمة الله من الأقوال التي ردت عليه أنه قال في قول الله جل وعلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهذا ثابت في تفسير الطبري، واعتمده بعد ذلك بعض الضالين في هذا الوقت كما في تفسير المنار وغيره، قال هذا مثل ضرب لهم ولم تمسخ أبدانهم، يعني المسخ وقع على القلوب معنوي، يعني صارت قلوبهم خبيثة لهيئة قلوب القردة الخبيثين، ليس المسخ لأبدانهم. هذا منقول عن مجاهد رده عليه الطبري ورده أئمتنا، وهو حقيق بالرد، والمسخ وقع حقيقية. وأما أولئك كنا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لو كان المسخ لقلوبهم فدعني تخصيصهم بذلك، لا داعي، هذا المسخ للقلوب هذا واقع قبلهم بعدهم. كل من يعني انحرف عن شريعة الله وكل من عصى الله فقد مسخ قلبه، لكن مسخ الظاهري العقوبة التي تقع عليه هذه حقيقة خارق للعادة يفعلها الله إذا شاء وهو على كل شيء قدير. فهذا قول رد عليه، وعملناه على حسب ما قال، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك. نقول أول من نعامله بهذا أنت، فما يعني نطقت به من حق ودلت عليه الآثار على العين والرأس لهذه الأقوال التي خالفت يعني ما قرره أئمتنا وما دل عليه الشرع، ترد عليك وعلى غيرك مع التماس العذر له، ونسأل الله أن يغفر لنا وله بفضله ورحمته. ابن عبد الله رضي الله عنهما كما قلت يعني يتكلم ترخيصاً فيها شيء من التطويل مع الإيجاز عن الصحابة الكرام لعظم حقهم علينا إذا مررنا بذكرهم. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته هو الإمام الكبير المجتهد الحافظ، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الخزرجي السلمي المدني الفقيه، شهد بيعة الرضوان وهي التي وقعت في الحديبية تحت الشجرة، ونال من شهدها رضوان الله جل وعلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهو آخر من مات ممن حضر العقبة الثانية، بيعة العقبة، من الأنصار الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين، هو آخر أهل العقبة المبايعين موتا ممن حضروا هذا المشهد العظيم. إذا هو من أهل بيعة العقبة الثانية وآخر الصحابة موتا ممن حضروا بيعة العقبة الثانية، فقط خطوط هؤلاء وهو من أهل بيعة الرضوان. وهؤلاء الذين كما قلت شهدوا هذه البيعة لهم شأن عظيم بين الصحابة الكرام، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيعة الشجرة الذين بايعوا في الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. يقول جابر: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. هؤلاء خير أهل الأرض وهم أفضل الصحابة بعد العشرة المبشرين للجنة وبعد أهل بدر وأهل أحد رضي الله عنهم أجمعين، فأولئك مواقعهم تقدمت ولهم منزلة عظيمة أيضا. الذين شهدوا بدرا وشهدوا أحد يعني ما يخرجون عن شهد بيعة الشجرة بيعة الرضوان رضي الله عنهم أجمعين. وكل من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، والله قد حرم عليه النار، فهو كأهل بدر الأبرار رضي الله عنهم أجمعين. ثبت الحديث لذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه في السنن عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. والحديث رواه الإمام أحمد في المسلم، ومسلم في صحيحه عن أم مبشر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. وهناك في الحديثين المتقدمين فضيلة لمن حضر إحدى الموقعتين بدر أي الحديبية لا يدخل النار، وهنا خاص في من حضر بيعة الرضوان بيعة الحديبية: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحته. والحديث المسند وصحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنهم أجمعين. إذن هو من أهل بيعة العقبة ومن أهل بيعة الشجرة الرضوان رضي الله عنهم أجمعين. عاش بعد ابن عمر أعواما، وكان يفتي في المدينة المنورة في زمانه، لم يشهد أحدا طاعة لأبيه. وكنت ذكرت في موعظة قريبة أن والده عندما ذهب إلى أحد رضي الله عنه أجمعين خلف 9 بنات، فقال له: يعني لولا بناتي وسأترك البنات بعدي لكنت أريد أن تكون بين يدي حتى تقتل في سبيل الله لأحتسبك، لكن هؤلاء البنات لابد من معين بعدي يرعاهن ويقوم على شؤونهن. ولذلك عندما تزوج جابر تزوج ثيبة محافظة على أخواته، لأن يعني يأتي بذكر عندها طياشة الأبكار، وأما السيد فقد طار عندها رزانة وهي كبيرة في العمر، فتشرف على هؤلاء الأخوات كأنها أمهن رضي الله عن جابر وعن الصحابة أجمعين. لم يشهد أحد طاعة لأبيه، ولم يشهد أيضا بدرا على المعتمد. وما روي أنه شهد بدرا فهذا وهم، فقد صرح جابر في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم بأنه لم يشهد بدرا. يقول جابر: الحديث في صحيح مسلم: لم أشهد بدرا ولا أحد، منعني أبي، فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. إذا غاب عن بدر وغاب عن موقعة أحد، وشهد المشاهد كلها بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي 78 للهجرة، 78، وقد ذهب بصره في آخر عمره فعمي رضي الله عنه وأرضاه. ولما حصل ما حصل من ظلم بني أمية ووجود أمرائهم في المدينة المنورة على نبينا صلوات الله وسلامه، كان يقول: ليته ذهب سمعي كما ذهب بصري حتى لا أسمع من حديثهم شيئا ولا أبصر. يعني من هؤلاء الأمراء الذين دخلوا في كثير من أمور الجور والبلاء، ليته ذهب سمع كما ذهب بصر. كأن نقول ذهب البصر يعني في ذلك الوقت ينبغي أن يعد مصيبة ونقمة، إنما هذا يعني منحة ونعمة لأن لا يرى يعني من هم هم الروح كما يقول أئمتنا. فإذا ما نظر إليهم يستريح قلبه، ثم يقول ليتني أيضا لا أسمع من أخباري شيئا، أصاب بفقد السمع كما أصبت بفقد البصر رحمه الله ورضي عنه. وقد أصيب عدد من الصحابة بالعمى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، لكن حفظهم الله من الصمم. وكل من الجارحتين ضرورية للإنسان ولازمة، لكن جارحة السمع أعظم بكثير من جارحة البصر فيما يتعلق بأمر الآخرة. فبهذه تسمع الآيات التنزيلية وتضبط بعد ذلك الأمور بقلبك وعقلك. وأما إذا فقدت السمع فما أمكن بعد ذلك أن يعلمك إذا كان عندك بصر إلا بإشارة، وترى مغريات الحياة. فالضرر عليك في الدين كبير إذا فقدت السمع، أما في الدنيا يسير تتجول. وإذا فقدت البصر فالضرر عليك في الدنيا كبير كبير، لا تستطيع تتحرك، قد يأتي العقرب بجوارك فلا تراه. فالضرر الدنيوي كبير لكن الضرر الديني قليل. ومن إكرام الله للصحابة الكرام أن حفظهم من الصمم. أما أن يصاب بعمى لا يضر، هذه مصيبة دنيوية يعني يؤجر عليها. وأما إذا أصيب بالصمم هذه تعطله عن سماع آيات الله، فيعني سيقل بعد ذلك وزنه عند الله جل وعلا، لأنه ما يحصل دين الله ولا يتعلم شرع الله على وجه التمام. وإذا فقد الجارحتين السمع والبصر فقد ارتفع القلم عنه، صار حكمه كحكم المجنون، لا يكلف أمره إلى الحي القيوم سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصحابة الكرام من المجتهدين في طلب حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وكان يرحل شهرا كاملا على الإبل لأجل أن يطلب حديثا واحدا. والحديث بلغه عن ذلك الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يتحقق منه وأن يستوثق وأن يأخذه من مصدره ليكون عالي الإسناد عنده. وقصة جابر في هذا الشهيرة أخرجها البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، والحافظ في المستدرك، والخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، ورواها الطبراني في مسند الشاميين، وأبو يعلى في مسنده، وتمام في فوائده. وأشار إليها البخاري في صحيحه معلقا فقال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أبي. ويشير إلى هذا الحديث الذي كما قلت لكم في هذه الكتب وإسناده صحيح، يشير إلى هذا الحديث الذي ذكره الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث في صفحة 909 في ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، وبدأ بجابر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكتاب جعله الخطيب البغدادي في من رحل في طلب حديث واحد فقط، لكن من رحل في طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم يعني يتعلم الحديث إلى إخلال الطيب، إنما جمع من رحله في حديث واحد إلى الصحابة فمن بعدهم بلغه حديث، فجهز الراحل وشد الرحلة إلى مصر بعيد من أجل أن يتحقق من ذلك الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أني حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه منه، يعني لم أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمعته عن عبد الله بن أنيس بواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كفاك هذا، بلغك الحديث، انظر لهذه الهمة العالية. قال: فادفعت بعيرا فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا من المدينة المنورة إلى بلاد الشام حتى أتيت الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري. قال فأرسلت إليه أن جابرا على الباب. أما فتح ولده خادمه الباب قلت له أخبر عبد الله بن أنيس أن جابر بن عبد الله على الباب. قال فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله؟ فقلت نعم جابر بن عبد الله. قال فرجع الرسول إليه فخرج إلي فاعتنقني واعتنقته. قال قلت حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. إلا أن تموت أنت وما سمعت منك أو أموت أنا وما سمعت هذا الحديث منك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الله الناس عراة غرلا بهلا. قلت ما بهلا؟ قال ليس معهم شيء. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. يعني أهل الجنة إذا استحقوا دخول الجنة لا يمكن أن يدخلوها وأحد من أهل النار يطالبهم بمظلمة وبحق. ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللقمة. قال قلنا كيف هو؟ هذا الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما. يعني ما عندنا ما نرد به المظالم فكيف سنرد الحقوق في ذلك اليوم؟ قال بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات يعني يقتص للإنسان من حسناته إذا لم يكن عليه طرحة من سيئات من ظلمه. بالحسنات والسيئات هذا هو الحديث وكما قلت لكم هو في الكتب المتقدمة وهو حديث صحيح. رحل نسيم الشهر في طلب هذا الحديث. وهذا الحديث لما عقد للإمام الميتيني عليه رحمة الله مناظرة من أجل ما ذكره في العقيدة الواسطية من أن الله يتكلم يوم القيامة بصوت وأن الله يتكلم بصوت وصير النكير والبديج عليه قيله كيف تصف الله بأنه يتكلم بصوت؟ قال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قلت أنا. هذا هو الحديث. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هذا وارد في عدة أحاديث نبيهم بصوت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمير الذي كان يحقق في القضية وهم يتناظرون أمامه ما يعرف الحديث من قصة عنترة إنما قال للحاضرين هل هذا حديث؟ قال هذا حديث هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم. انتهى الأمر. يعني إذا هو يتكلم بما ورد عن نبينا المكرم عليه الصلاة والسلام فعلى ما الاعتراف؟ يناديهم بصوت. صفات الله تليق بذاته جل وعلا. طريقتنا فيها كما تقدم معنا مرارا إقرار وإمرار ونكل العلم بكيفية ذلك إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى. نقر ونمر نثبت هذه الصفة ولا نبحث في كلها ولا في كيفيتها. ولا يلزم أن يكون صوت الله كصوتنا كما أنه لا يلزم أن يكون صوته يعني الجهاز كصوتنا. وأما ترتيب أنه إذا كان يتكلم بصوت يلزم من هذا وجود حنك وحلق وأسنان وأبراص ومخارج حروف لسان تعالى الله عما يتوهم المتوهمون علوا كبيرا. يعني عندما الآن جهاز التسجيل ينطق يلزم منه هذا وعندما يوم القيامة ستنطق الجوارح وقال لجنوده لما شهدتم علينا يعني هذا يلزم أن يكون لها أيضا لسان وفم وحنك وأسنان وأبراص ومخارج حروف. نطق كل شيء بحسبه سبحان الله وتعالى عما يشرك المشركون ويتوهم المتوهمون. جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل كما قلت مسيرة شهر في طلب حديث واحد من الصحابة الكرام وسمعه عن صحابي لكن رحل طلبا لعلو الإسلام
الإسناد العام هو الذي تقل رجاله، فبدلا من أن يرويه عن رجل عن عبد الله بن أنيس يرويه مباشرة عن عبد الله بن أنيس، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: طلب العلو سنة، يعني العلو في الإسناد هذا سنة المتقدمين، إذا سمعت شيئا وقائمه على قيد الحياة تتحقق منه ولا تأخذ عنه بواسطة. إذا سمعت من الصحابي والنبي حي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فاطلب الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء الإمام ابن ثعلبة رضي الله عنه قال: جاء رسولك وزعم وزعم ليتحقق من النبي عليه الصلاة والسلام، وهل هو قال ذلك أم لا؟ وإذا سمعته عن صحابي بواسطة فاذهب إلى ذلك الصحابي وخذه منك ما فعل جابر رضي الله عنه. إذا طلبا لعلو الإسناد. ثم بعد ذلك في ذلك كما قلت مشروعية الرحلة، وقد استحب أئمتنا الرحلة في طلب العلم والحديث. قال الإمام أحمد عندما سئل: إذا كان هناك عالم في البلدة وعنده علوم متنوعة، فهل يقتصر طالب العلم في الأخذ عنه أو يرحل إلى أمصار المسلمين ليلقى العلماء؟ فقال: يرحل يقصد عن علماء الأمصار ويشافه الناس ويتعلم منهم. وكما قلت لكم مرارا إخوة الكرام، كلما كثر شيوخ الرجل كلما تفتح عقله، ومن ضيق عقل الرجل أن تقل شيوخه، لأن كل يعني عالم من العلماء يهبه الله جل وعلا يعني ميزة وخصيصة قد لا تكون عند غيره، فأنت عندما تستمع بهؤلاء تأخذ هذه المزايا المتنوعة، فيصير حالك كحال النحل عندما تأكل من كل الثمرات ثم بعد ذلك تخرج هذا الشهد والعسل. وأما أنه يعني غذاء واحد من عالم واحد، كل إنسان له زلل عنده سلبيات، فهذه ما تظهر لك إلا إذا خالطت وجالست وأخذت وتنقلت، فقد هذه السلبيات تجعلها دينا عندك، كما هو الواقع في هذه الأمة عندما تقوقع الناس في هذه الأيام وعنده شيخ واحد لا يحيد عنه، وصارت أفكار الصوفية عند المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم ربك، أن طالب العلم بين شيخين كالمرأة بين زوجين كما يقول الصوفية، وكما لا يصلح للمرأة أن يتزوجها أكثر من زوج، لا يصلح لطالب العلم أن يكون له أكثر من شيخ. هذا هو الضلال وهذا هو البلاء. وهكذا معنى الشيخ معنى الجماعة الآن والحزبية التي أرجلت في الأمة الإسلامية، يعني هذه أفكار الحزب، هذه يعني مبادئ الجماعة لا يخرج عنها لو جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو الآن على جماعة معينة وانتهى الأمر. هذا كله هو الضلال الذي تعيشه يعني الأمة في هذه الأيام، ونسأل الله الفرج وحسن الختام. إخوتي الكرام، هذا ما يتعلق بترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ندخل بعد ذلك في فقه الحديث وبيان معناه إن شاء الله. هذان الحديثان يتضمنان أربعة أحكام: أولها مشروعية الطهارة للصلاة، ثانيها تكبيرة الإحرام وحكمها ولفظها، ثالثها التحلل من الصلاة بأي شيء يحصل ولفظ السلام، رابعها مفتاح الجنة في الصلاة كما أشار إلى ذلك الحديث الثاني، وماذا في هذه اللفظة من دلالة معتبرة أقررها إن شاء الله. هذه الأحكام الأربعة نتدارسها إن شاء الله. أولها إخوة الكرام، الطهارة شرط للصلاة، فلا يقبل الله صلاة لغير طهور كما تقدم معنا، واضح هذا؟ كما تقدم عنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهنا لفظ حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، فلا بد من الطهارة لصحة الصلاة، وقد أجمع المسلمون على هذا، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، سواء كانت عن طريق الماء أو عن طريق التراب كما تقدم معنا، المقصود هي طهارة
الشر علما. وتقدم معنا إخوتي الكرام في أول المباحث أن من عجز عند أول الحديث عن استعمال أحد الطهورين الماء أو التراب تقدم معنا في ذلك خمسة أقوال أرجحها خامسها وهو أنه يصلي من غير وضوء ولا تيمم وليس عليه إعادة وذكرت تقرير ذلك في ذلك المكان. إنما إذا أمكنه أن يتوضأ أو يتيمم فلا يمكن أن يصلي إلا بأحد هذين الطهورين على حسب حاله. فإذا كان الماء موجود وبإمكانه أن يستعمله لا بد من استعماله. الماء غير موجود أو موجود عنده عذر من استعماله لا بد من الطهور الثاني وهو التراب وهو التيمم يتيمم. وكما قلت لا يجوز أن يصلي إلا بطهارة وهذا مفتاح الصلاة. فلا يمكن أن يدخل إلى الصلاة ولا أن يشرع فيها إلا إذا تطهر. وأما حالة الاضطرار وهي أحوال نادرة إذا فقد الطهورين لا يكلف الله نفسا إلا مثقالها. لفظ المفتاح هنا مفتاح الصلاة الطهور. قال الإمام ابن أثير في النهاية في غريب الحديث المفتاح هو كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها هذا الذي تتوصل به إلى استخراج المغلقات قال له مفتاح. فمن كان بيده مفاتيح شيء مخزون سهل عليه الوصول إليه. شيء مخزون في مكان وعندك مفتاح هذا المكان يمكن أن تصل إلى هذا المخزون بهذا المفتاح. وهنا كذلك هذه الصلاة أنت ممنوع من اقترابها ولا يمكن أن تتلبس بها إلا إذا كان عندك هذا المفتاح إليها. فإذا تطهرت جئت بعد ذلك للصلاة وحلت لك وعليه مفتاح الصلاة الطهور الموصل إليها والطريق للدخول فيها الطهارة عن طريق استعمال الماء أو التراب. الموصل للصلاة الطريق للدخول إليها طهارة لا بد منها وكما قلت هذا مجمع عليه. ووجه التسمية تسمية الطهارة مفتاحا أن الحدث مانع من الصلاة فصار الحدث كأنه قفل على الصلاة كأن الصلاة شيء وعليها قفل. هذا القفل يفتح بإزالة الحدث وهو الطهور. فإذا كأنه الحدث قفل يفتح هذا القفل لتصل إلى الصلاة بالطهارة الشرعية. فالحدث مانع من الصلاة فصار كالقفل على الباب يمنع من الدخول إلا بمفتاح. فإذا جئت بهذا المفتاح ألا وهو الطهارة أمكنك أن تدخل إلى الصلاة. وهذا المعنى والتحليل ذكره الإمام النووي في المجموع في الجزء الثالث صفحة 89 و200 وذكره الإمام ابن العربي في عارضة الأحوذي في الجزء الأول صفحة 16. هذا ما يتعلق في هذا الأمر وكنت بحثت ما يتعلق باشتراط الطهور للصلاة في أول باب من أبواب الطهارة. المسألة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام وتحريمها التكبير. تحريم الصلاة التكبير المراد من التحريم التحريمة التي يدخل بها الإنسان في الصلاة وهي لفظة الله أكبر. وهل تتعين لذلك أم لا يأتينا بسط الكلام في ذلك والترجيح بإذن الله إن شاء الله. التحريمة ركن عند المذاهب من أركان الصلاة بحيث لو لم يأتي بالتحريمة التي يحرم عليه بها ما كان مباحا عليه قبل صلاته مما ينافي الصلاة من أكل وشرب وكلام وغير ذلك هذه مباحات لكن تنافي الصلاة وليس في أفعالها. فمتى ما دخلت في الصلاة بالتحريمة حرمت عليك تلك الأشياء تحريمة. فالتحريمة ركن عند المذاهب الأربعة قال أئمتنا سميت بذلك لأنها التحريمة تحرم الأشياء قبل الصلاة التي تباين الصلاة ولا تصح فيها من أكل وشرب وكلام وحركات وغير ذلك، تحريمها التكليف. يقال حرمت فلانا إذا منعته، حرمته منعته، حرمته منعته، وكل ممنوع فهو حرام. فتحريمها التكليف يعني الذي يحرم فعل الأشياء المباحة في الصلاة وليست من الصلاة، التحريمة التي تأتي بها لفظة الله أكبر. وصيغة تكبيرة الإحرام التي يعني هي مشروعة ومستحبة وإذا أتى بها صلاته صحيحة بلا خلاف ما يفعله المسلمون في أقطار الأرض، ألا وهو الله أكبر معلومة. لكن مع هذا الأمر الواضح الجلي حقيقة يعني يجد الإنسان حيرة في بعض الأقوال المقولة في هذا الأمر، وأريد أن أذكرها لبيان يعني القضية في هذه المسألة وبيان واقع هذه المسألة، ثم أبين ما يشهد له الدليل. والأقوال الأخرى حقيقة يعني لو حدثت ولم تقم لكان أحسن، ولكن قيلت وقالها أيضا عدد من أئمة الإسلام الكبار، فانتبهوا لهذه الأقوال في خصوص الكرام. تحريمها التكليف كما قلت الصيغة المتفق على جوازها واستحسانها لفظة الله أكبر. إذا غير هذه الصيغة فهل تنعقد الصلاة وتصح أم لا؟ وحقيقة كما قلت إخوة الكرام يعني أمر هذه المسألة فيه عجب، وموجود هذا في كتب الفقه فانتبهوا له. القول الأول ذهب إليه الإمام أحمد والمالكية أنه يشترط لتكبيرة الإحرام الصيغة المتقدمة دون زيادة ولا نقصان الله أكبر، فإذا زاد فيها أو نقص منها لانعقدت صلاته، وإذا بدل هذه الصيغة بشيء يساويها فمن عقد الصلاة ولا تصح. لو قال الرحمن أكبر، الله أكبر، الله كبير، الله أعظم، فما شاك هذا، كل هذا لا تصح به الصلاة عند هذين الإمامين كما قلت الإمام أحمد والإمام مالك. وسيأتينا هذا القول هو أصح الأقوال المقولة في هذه المسألة وما ينبغي أن يقال غير هذا، مع جلالة من قال بغير هذا القول كما سيأتينا إن شاء الله. انظروا قول الحنابلة في المغني في الجزء الأول صفحة 55، وهكذا كما قلت هو قول المالكية. يقول الإمام ابن قدامة في المغني لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ الله أكبر بالتكبير، ولا يدخل الإنسان في الصلاة بدونها الله أكبر. القول الثاني إذا غير هل تصح الصلاة أم لا، ذهب إليه الإمام الشافعي مع شيء من التجاوز والتساهل في قوله بالنسبة للقول الثاني، فقال تنعقد الصلاة بلفظ التكبير الوارد الله أكبر وبما هو في معناه مما لا يخرج عنه يتضمنه وزياده. فلو قال الله الاكبر صح، ولو قال الله اكبر كبيرا صح. يقول بانه اتى به وزاد عليه زياده لا تخل بالمعنى، يقول فهذا فيه تكبير ولا يخل هذا بالمعنى. لكن لو قال الله كبير الرحمن أكبر لا يصح عند الشافعية، الله كبير الرحمن أكبر لا يصح. ولو قال أكبر الله لا يصح عنده، فهذا عند الشافعية. لو قال الله الأكبر يصح، الله أكبر كبيرة، يعني تجوز تجوز يسير إذا زاد زيادة لا تخل بالمعنى وأتى بالمطلوب، ف
فلا حرج عليه عند الشافعية. وسيأتينا يا إخوتي الكرام يكفي أن هذا نحو قياس، والقياس في العبادات غير مشروع. يأتينا إن شاء الله مع دلالة من قال به، وإن كان الترخص هنا يسير، يعني لو قال الله الأكبر صح هذا ورد قليلا، لكن هو يقول في معنى الله أكبر، ولو قال الله أكبر كبيرا يقول صح، يقول لأنه زاد لفظة لا تضر. القول الثالث ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وقد توسع في هذا القول توسعا كثيرا، والإمام ابن حزم يعني توسط بين قولي الشافعي والإمام أبي حنيفة كما سيأتينا، لكن لا يخرج أيضا عن التوسع الذي زاد فيه على الإمام الشافعي ولم يصل إلى درجة أبي حنيفة. أما أبو حنيفة فقال يحصل التكبير، تكبيرة الإحرام، بكل ذكر خالص لله فيه تعظيم لله. لو قال سبحان الله صح، لو قال لا إله إلا الله صح، قال الله أكبر الله أعظم الله كبير الله جليل، كل هذا يصح. لما قال هذا في ثناء على الله وتعظيم له، يساوي تلك من حيث المعنى. الشافعي كان يقول يساويها من حيث الخروج، ما خرج عنها، اتى باللفظ وزاد عليه. اما هذا يقول هناك تعظيم وهناك تعظيم، وعليه اي ذكر يشتمل على ثناء خالص لله يحصل به تعظيم لله صح. لو قال حتى سبحان الله صح. وكما قلت اخوتي الكرام الاقوال في منتهى الغرابه، لكن هذه موجودة في كتب الفقه، وإنما أذكرها كما قلت الذي نعي الأمر فيها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبين يعني الأمر السديد من هذه الأقوال والموقف السديد الرشيد نحوها. إذا لو غير، لو أتى بالصيغة المنقولة الله أكبر كنا حسنة وصحيحة، وهذا أحسن الهيئات وأكملها. إن غير الحنابلة والمالكي قالوا أي تغيير في الصيغة بزيادة أو نقص لا تنعقد الصلاة، وما أتى بتكبيرة الإحرام وهذا هو المغفر. الشافعية قالوا إن زاد زيادة أتى بالصيغة الواردة اشتملت عليها وزيادة يسيرة أو أتى بلفظ آخر بمعنى تلك فلا حرج، بحيث يأتي بذلك اللفظ الله أكبر كبير الله أكبر. والإمام أبو حنيفة وسع الأمر غاية التوسع. أما ابن حزم فقال أي شيء من أسماء الله ذكره وأتبعه بلفظ التكبير وذكر معه التكبير قدمه اسم الله أو أكثره، كل هذا أيضا يصح ويجوز. وعليه يقول يجوز الله كبير، الرحمن أكبر، الكبير الله، كل هذا يجوز عند الإمام ابن حزم، لكن لا يجوز سبحان الله ولا إله إلا الله، لأنه ما أتى باسم من أسماء الله معه كثير. يقول أمر تجمع بين الأمرين، يعني لا يتعين لفظ الجلالة الله، لو قلت الرحمن الرحيم الكريم أكبر، ثم لو قدمت لا يتعين هذا الترتيب، لو قلت الكبير الله الكبير الرحمن صح. يعني توسع أكثر من مذهب الإمام الشافعي، لكن ما وصلت إلى درجة أبي حنيفة. والناس يقول لو حذفت التكليم أوله لآخره وأتيت بذكر خالص لله وثناء على الله صح، لقلت سبحان الله لا إله إلا الله. وكما قلت إخوتي الكرام هذه أقوال ثلاث، أرجحها أولها والعلم عند الله، ويدل على ذلك عدة أمور بعد أن أذكرها أبين موقفنا كما قلت نحو أقوال أئمتنا الكرام. إنما الذي ينبغي أن نأخذ به وأن نعض عليه بالنواجذ أن نقول هذا القول الذي شهد له الدليل، القول الذي قال به الإمام أحمد والإمام مالك عليهم جميعا رحمة الله، دل على ذلك أمور كثيرة. أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية، فما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بغير الله أكبر، ولا علم أحدا أن يصلي بغير تكبيرة الإحرام التي يكبر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي الله أكبر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الفعلية والقولية. أما سنته الفعلية فانتبه لهذا الحديث الذي هو نص صريح صحيح في هذا الأمر. وادعاء الإمام ابن حزم كما سيأتينا أنه لم يرد لفظ التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام بعينه، يعني لفظ مخصوص لم يرد الله أكبر، إنما ورد أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير. التكبير يقول إذن أي ذكر لإسم من أسماء الله تقرن به التكبير صح، أما الله أكبر يقول ما ورد. هذا كلام ابن حزم وكلام باطل قطعا وجزما. وقال هذا في المحلى يقول وعبارته عندما رد قول الإمام مالك أن الصلاة لا تصح إلا بلفظ التكبير المنقول الله أكبر، قال هذا تخصيص للتكبير بلا برهان. قال ابن حزم وادعى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت فقل الله أكبر، يقول وهذا باطل ما عرف قط، ولو وجدناه صحيحا لكنا به. أنا أبشرك أيها الإمام أنه روي صحيحا فقل به، ودعنا بعد ذلك من التعليلات العقلية. الله أكبر هذه ما ثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، إنما ورد أنه كان يكبر وأمر الصحابة إذا افتتحوا الصلاة بالتكبير، لكن لا يتعين ذكر لفظ الجلالة مع التكبير، ولا يتعين التزام هذا الترتيب أن تبدأ بسم الله وتخبر عنه بلفظ التكبير. إن قدمت وأخرت وغيرت اسم الله لأي اسم من أسمائه فلا حرج. هذا كلام ابن حزم في المحلى كما قلت وهو قول باطل مردود. فاسمع لهذا الحديث وللأحاديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه صلوات الله وسلامه. الحديث إخوة الكرام رواه الإمام ابن ماجه عليه رحمة الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من رواية أبي حميد وهو في الجزء الأول صفحة 64 و200 وصححه الإمام ابن خزيمة وابن حبان والحافظ ابن حجر كما في فتح الباب في الجزء الثاني صفحة 17 و200 عن أبي حميد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة رفع يديه وقال الله أكبر. هذه صيغة التكبير التي كان ينطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 76 و100 وهذا نص صريح وحديث صحيح في تعيين التكبير، يعني الحديث الذي معنا حديث مطلق وتحريمها التكبير. يقول ابن حزم مطلق أي اسم من أسماء الله جل وعلا قرنت به التكبير صح أن تبدأ صلاتك به ويكون هذا تحريما لصلاتك. الرحمن أكبر صح. يقول ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يبين أنه كان يقول الله أكبر، ولا علم الصحابة ذلك، إنما كان يفتتح الصلاة بالتكبير والصحابة يفتتحون الصلاة بالتكبير. أي تكبير مع أي اسم يقول هذا لم يرد، وعليه أي اسم من أسماء الله تقرن به لفظ التكبير صحت صلاته. هذا كلام باطل، وهذا كما قلت حديث صحيح وصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بلفظ الله أكبر. حديث آخر لازلنا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل تعليمه للناس أن يقول الله أكبر وأنها هي تكبيرة الإحرام، حديث رفاعة بن رافع رواه أهل السنن الأربعة والإمام الطبراني في معجمه الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، ولفظ الطبراني ثم أبين لفظه أهل السنن الأربعة في خلاف رواية الطبراني. لفظ الطبراني عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه لا تتم صلاة إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. إذن هذا سنة قولية في الكرام. السنة الفعلية الثانية رواها البزار، وأن هنا سنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر، في سنة قولية يأتينا عند سنن القولية إن شاء الله. إن شاء الله الحديث الثاني من السنة الفعلية فعل النبي عليه الصلاة والسلام رواه البزار، وقال الحافظ ابن حجر صحيح على شرط الإمام مسلم في الفتح وفي التلخيص الحديث. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وقال الله أكبر. هذا في البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث البزار عن علي وحديث سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وابن خزيمه عن ابي خميس في فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا كبر يقول هذه الصيغه الله اكبر، فالزعم لان هذه الصيغه لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام زعم باطل. واما الاحاديث القوليه فهي كثيره، منها الحديث الاول حديث رفاعة ابن رافع، وكما قلت هذا لفظ الطبراني ونظره في المجمع في الجزء الثاني صفحة 404 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، يعني الماء، في المواضع التي أمر الله أن نضعها فيها في هذه الأعضاء ثم يقول الله أكبر. الحديث كما قلت رجاله رجال الصحيح وأخرجه أهل السنن الأربعة، لكن فيه لفظ بدل ثم يقول الله أكبر ثم يكبر، وعليه لفظة الله أكبر الواردة في رواية الطبراني هي بيان للتكبير، كما أنه هنا كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر بيانا للتكبير في الحديث الذي معنا تحريمها التكبير، فالروايتان بمعنى واحد، رواية السنن ثم يكبر، ورواية الطبراني بإسناد صحيح ثم يقول الله أكبر، توضأ ثم قال الله أكبر، بدون هذا لا تتم صلاة الإنسان ولا تقبل. والحديث الثاني رواه البيهقي والبزار، أذكره في أول الموعظة الآتية إن شاء الله، وأنقل بعد ذلك كلام الإمام ابن القيم في هذه المسألة وكلام أبي بكر بن عربي حقيقة مع جلالة من قال بها نردها، وإذا ثبت الأمر عن نبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز بعد ذلك أن نغيره باجتهاد من عند الإنسان. نعم من فعل هذا متأولا مجتهدا يقول أجره عند الله جل وعلا لا يضيع، لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نضيعه أيضا، فلا نضلل من خالف باجتهاد وتأويل، ولا نترك ما ثبت عن نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.